بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. لا زال حديثنا في أحكام الوكالة، ووصل الكلام إلى مسألة 853. قال المصنف: تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل. نعم، بمعنى إحنا سابقا قلنا الوكالة من العقود الجائزة بين الطرفين، فلا مانع لأحد المتعاقدين أن يوقفها أو يبطلها أو يفسخها. وعزل الوكيل بمعنى أن الموكل يرفع إذنه ورضاه بالتصرف بالعمل، فإذا يريد يحصل العزل لابد الموكل يبلغ الوكيل أنه آني أوقفت الرضا والإذن بالعمل. هذا يسموه العزل. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا. هذا يسموه العزل. العزل شنو معناه؟ أنه الموكل يعطي تبليغ للوكيل بإيقاف العمل وتوقف الإذن والرضا، هذا يسموه العزل. فإذا بلغ العزل للوكيل راح تبطل الوكالة، لأن متعلقها وموضوعها راح يتوقف، فلهذا تبطل الوكالة. فلهذا قال تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل، يعني يكون الموكل يبلغ الوكيل بعزله أنه توقف الإذن في العمل. فإذا عزل الوكيل وتوقف الإذن والإمضاء من قبل الموكل راح يبطل عقد الوكالة. من هاي العبارة شو نفهم؟ نفهم أنه يشترط في العزل إبلاغ الوكيل. فلهذا لو الموكل عزل الوكيل بالإنشاء، يعني قال عزلته، لكن الخبر ما وصل للوكيل، فالتصرف والعمل اللي يقع من الوكيل يقع صحيح. فلهذا المصنف قال والعمل الصادر منه قبل البلوغ، قبل بلوغ العزل، يعني قبل وصول خبر العزل بطريق معتبر شرعا. شنو معنى الطريق المعتبر شرعا؟ يعني يبلغ 2 شهود عدول البينة أنه الموكل عزلك، أو يبلغ الثقل واحد إذا كان الخبر يوجب الإطمئنان. طبعا السيد المصنف رأيه الخبر الواحد الثقة ليس بحجة، إنما الحجة للإطمئنان الحاصل منه. وهذا تذكرون وين مر علينا؟ مر علينا بموارد ثبوت الطهارة والنجاسة بالجزء الأول. هناك المصنف يقول الإطمئنان الحاصل من خبر الثقة الواحد. طبعا هاي مسألة خلافية عند العلماء. المشهور عند علماء إنه خبر الثقة هو بنفسه حجة بغض النظر أورث الإطمئنان أو عدمه، مثل مبنى السيد الخوئي رحمه الله. السيد المصنف عند خبر الواحد الثقة بنفسه مو حجة، إنما الحجة للإطمئنان اللي حاصل منه، فللإطمئنان يعني الحجية للإطمئنان. شنو الخلاف؟ الخلاف إنه شهود العدول 2 بنفسهم هم حجة، الواحد هم حجة أم للإطمئنان الحاصل من خبر الواحد؟ هذا خلاف. فهذا يسموه الطرق المعتبرة شرعا. لو 2 بينة يخبرون الوكيل أنه الموكل عزلك، أو خبر واحد ثقة بالإطمئنان الحاصل من إخباره على رأي المصنف، أو بالشياع والاشتهار والذياع، كما لو شاع واشتهر وذاع أنه الموكل زيد عزل وكيل منه خالد، والشياع والاشتهار يورث الإطمئنان. فإذا الوكيل حصل عنده بطريق معتبر شرعا بشهادة البينة أو الإطمئنان الحاصل من خبر الثقة أو بالشياع الاشتهار اللي يورث الإطمئنان بأن الموكل عزله، بعد ما يحق له يتصرف ويعمل، والتصرف اللي يحصل منه شيقع بعد علمه باطل. أما إذا الموكل أنشئ العزل بس الخبر ما بلغ وما وصل المن للوكيل، كل عمل يصدر من الوكيل قبل بلوغ خبر العزل يقع صحيح ومعتبر شرعا. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن إحنا نشترط بالعزل منه بلوغ الخبر للوكيل. نعم، فلهذا قال والعمل الصادر منه، يعني من الوكيل، قبل بلوغ العزل إليه، يعني قبل وصول خبر العزل إليه المن للوكيل بطريق معتبر شرعا. شنو الطرق المعتبرة شرعا؟ هاي اللي ذكرناها: إخبار عدلين، إطمئنان من عدل واحد، إخبار ثقة واحد، شيع مفيد للإطمئنان. ها كلها طرق معتبرة شرعا. شنو يعني معتبرة؟ يعني الشارع اعتبرها وجعلها حجة. نعم، بحيث يترتب عليها الأثر، فتسمى طرق معتبرة شرعا. نعم، وصحيحا، يعني إحنا نشترط بانعزال الوكيل، مشروط ببلوغ الوكيل أمر العزل من الموكل. فلذلك لو أنشأ عزلة ولكن الوكيل ما طلع على العزل لأن ما وصل بطريق معتبر شرعا، لو أمضى أمرا يقع صحيح من الوكيل ويعتبر ممضى ومعتبر. أما إذا بلغ الخبر فبعد ما يحق للوكيل يعمل، وكل عمل يعمله بعد بلوغ الخبر شي يقع باطل. واضح أخوتي؟ نعم نعم، تفضلوا.
منه قبل بلوغ العزل
إليه، إلى الوكيل. أي أحسنتم، منه يعني من الموكل، قبل بلوغ العزل يعني قبل وصول خبر العزل، بطريق إليه يعني إلى الوكيل بطريق معتبر شرعا صحيح. طب أي منه الموكل، هو العمل الصادر منه يعني من الوكيل، قبل بلوغ العزل إليه يعني إلى الوكيل بطريق معتبر شرعا صحيح، هذا صحيح خبر المن للعمل، العمل صحيح يسموه خبر المن للعمل الصادر من الوكيل. مسألة 854، للوكيل أن يعزل نفسه وإن كان الموكل غائبا. بمعنى إحنا قلنا عقد الوكالة جائز من الطرفين ولا مانع أنه الوكيل يعزل نفسه، يعني يفسخ عقد الوكالة، مثل ما أن الموكل إلى حق يعزل الوكيل ويوقف إمضاء أو إذنه، كذلك الوكيل إلى حق يعزل نفسه ويوقف إذنه ورضاه في قبول الوكالة، لأن الوكالة عقد جائز من الطرفين. نعم، فللوكيل أن يعزل نفسه، هذا متى؟ مع حضور الموكل، يعني الموكل موجود أمامه يقول له عزلت نفسي. وإن كان الموكل غائبا، بل بالعكس الوكيل إلى حق يعزل نفسه حتى لو كان الموكل ليس حاضر وإنما غائب، كما لو كان مسافرا والآن ماذا يريد يعزل نفسه في بلد آخر، لا مانع من ذلك والوكالة تنفسخ. لهذا قال للوكيل أن يعزل نفسه، هذا متى؟ مع حضور الموكل. كما أن للموكل أن يعزل نفسه، للوكيل أن يعزل نفسه ويوقف إذنه وإن كان الموكل غائبا. مثال الغيبة، مثلا كان مسافرا لم يكن حاضرا، والوجه في ذلك كما قلنا لأن الوكالة كما أمر جائز بين الطرفين. نعم، طبعا الموكل إذا راد يعزل الوكيل كون يخبر الوكيل، بس الوكيل إذا راد يعزل نفسه ما مشروط يخبر الموكل. نعم، يكفي منه أنه لا يؤدي العمل. عليكم السلام. مسألة 855، ليس للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه لا عن نفسه ولا عن الموكل. بمعنى إذا الموكل أعطى إذن ورضا للوكيل في عمل ما، ما يصح للوكيل يوكل غيره عن نفسه. يعني مثال ذلك، زيد أعطى وكالة لخالد في أن يبيع داره، ما يصح للوكيل اللي هو خالد يعطي وكالة لمحمد عن نفسه، يعني عن نفس الوكيل، يقول له أنا ما راح أبيع الدار أنت بيع الدار، هاي يسموه وكالة عن نفس الوكيل، هذا ما يصح. وكذلك ما يصح للوكيل اللي هو خالد أن يعطي وكالة لمحمد عن نفس الموكل اللي هو زيد، ما يحق لذلك. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن الإذن والرضا اللي خرج من الموكل لخصوص الوكيل خالد، ماكو إذن ورضا لمن؟ للوكيل منه محمد الجديد، إلا بإذن الموكل الأصلي اللي هو منه زيد. إذا زيد إذن للوكيل اللي هو خالد قال له أعطي وكالة لمحمد، فبعد ماكو مانع، لأن الوكالة متى تصح؟ بالإذن والرضا اللي يخرج من الموكل الأصلي. أما الوكيل ما عنده صلاحيات يعطي وكالة أخرى لا عن نفسه ولا عن أصل الموكل. واضح؟ قال ليس للوكيل أن يوكل غيره، مثل هذا المثال، زيد أعطى وكالة لخالد في بيع الدار، ما يحق للوكيل خالد أن يوكل محمد في بيع الدار في إيقاع ما توكل فيه اللي هو بيع الدار لا عن نفسه، يعني لا عن نفس الوكيل محمد، ما يصح يكون وكيل عن خالد الوكيل ولا عن الموكل، ومحمد ما يصح يكون وكيل عن الموكل الأصلي اللي هو زيد. نعم، ما لماذا؟ لهذا اللي بينا، لأن الإذن والرضا كون يخرج من الموكل، وهذا الوكيل الجديد اللي هو محمد ما صادر إذن ورضا من نفس الموكل إليه. نعم، المصنف قال إلا أن يأذن الموكل في ذلك. إذا زيد الموكل الأصلي إذن لخالد يعطي وكالة لمحمد، فحينئذ لا مانع منه، لأن إحنا المدار كما قلنا على خروج الإذن والرضا من الموكل، لأن الوكالة أمر اختياري بيد الموكل، أمر اختياري بيد الموكل، فلا بد من إذن ورضا، فيوكل في حدود إذنه، بمعنى أنه إذا الموكل الأصلي زيد أعطى إذن للوكيل، خالد يعطي وكالة لمحمد، يعطي وكالة بنفس الإذن اللي أعطاه له في بيع داره، فقط في بيع داره لا غير، لأنه الوكالة من العقود الإمضائية الإذنية اللي تتسع بحدود الإذن، ما يحق له يتجاوز أكثر من حدود الإذن، فيوكل في حدود إذنه، يعني إذن الموكل لا غير. فإذا قال له، يعني الموكل قال للوكيل اختر وكيلا عني، لأنه مرة يقول له اختر وكيل عن نفسك، ومرة يقول له اختر وكيل عني، لا بد أن يوكل شخص عنه لا عن نفسه. الموكل زيد إذا قال للوكيل خالد اختر وكيلا عني، يعني عني أنا الموكل، لا تختر وكيل عن نفسك، فبعد بحدود الإذن الوكيل خالد يختار الوكيل محمد عن نفس الموكل زيد، عن نفس الموكل، مو عن نفسه نفس الوكيل، ما يحق له، لأن لابد يعمل بحدود الإذن. ومرة أخرى يعطي إذن، يقول له وكل عن نفسك، يعني الوكيل اللي تختاره اللي هو محمد وكيل عنك أنت يا خالد، مو عني أنا زيد، هذا يسموه التوكيل عن نفسه. ومرة يجمع بين الأمرين، يعني يقول له اختر وكيلا سواء كان عن نفسك أو عني، فعندنا ثلاث صور، مرة الموكل يعطي إذن للوكيل يختار وكيل عن أصل الموكل زيد، فبعد ما يحق للوكيل يختار وكيل عن نفسه. اثنين، مرة الموكل يعطي إذن للوكيل يقول له اختار وكيل عن نفسك أنت أيها الوكيل، اختار محمد وكيل عنك يا خالد. ومرة يجمع بين الأمرين، يعني يعطي إذن ورضا، يقول له اختار وكيل سواء كان عن نفسي أنا الموكيل أو عن نفسك أنت الوكيل. فعندنا ثلاث صور، المدار عليمن على الإذن، يعني الوكيل ما إلا حق يتصرف إلا بحدود ما يفهم من الإذن. إذا فهم أن الوكالة عن الموكل بعد ما يحق له يوكل عن نفسه، إذا فهم بالإذن أن الوكالة عن نفسه يحق له يوكل عن نفسه، وإذا فهم الجمع بين الأمرين فيحق له الأمرين. يبقى سؤال، هذا الفهم والإذن مين نفهمه؟ أكو طرق، لو نفهمه من الإذن الصريح، يعني باللفظ الصريح يقول له وكل عني، هذا إذن صريح بالتوكيل عن الموكل لا غير، أو نفهمه أو وكل عن نفسك أو وكل عني أو عنك، هذا يسموه الإذن الصريح باللفظ الصريح الواضح البين. وعندنا طرق أخرى نفهم منها هذا الإذن، هو القرينة الحالية أو المقالية. يعني شنو معنى القرينة؟ القرينة يعني الأمارة العلامة، الحالية يعني من حال المتكلم، نفهم منه من حاله يريد عن نفسه مو عن غيره، يسموها قرينة حالية، حال المتكلم يريد عن الموكل نفسه مو عن غيره. ومرة نفهمها قرينة ماذا؟ مقالية، يعني هي ما بها صراحة بس من المقولة نستفيد أنه يريد عن خصوص نفسه، هاي شي يسموها قرينة حالية أو مقالية. إذن الإذن للوكيل يستفاد لو من الإذن الصريح اللفظي لو من القرينة الحالية أو المقالية، لأن الوكيل ما إلى حق يتصرف إلا بحدود الإذن، نعم لا غير. نعم. قال ليس للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه مثل بيع الدار، لا عن نفسه يعني نفس الوكيل ولا عن الموكل، إلا أن يأذن له الموكل في ذلك، يعني في هذا التوكيل، فيوكل في حدود إذنه، يعني الوكيل إلى حق يوجد وكيل آخر في حدود إذن الموكل. فإذا قال له، يعني قال الموكل للوكيل اختر وكيلا عني، يعني عني أنا زيد الموكل، فبعد ما يحق للوكيل يختار وكيل عن نفسه، فلا بد أن يوكل شخصا عنه، يعني عن الموكل زيد، لا عن نفسه، يعني لا عن نفس الوكيل منه خالد. بس احنا قلنا اكو صور اخرى يذكروها الفقهاء، انه مرة التوكيل يكون عن نفس الوكيل، ومرة يجمع بين الامرين، فالوكيل يتصرف بحدود ما يفهمه من الاذن، لو الصريح لو بالقرينة المقالية او الحالية. نعم. مسألة 856. لا يعتبر التنجيز في الوكالة، فيجوز تعليقها على شيء، كأن يقول إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيل في بيع داري. نعم، شنو معنى التنجيز؟ نعم، التنجيز هو تعريفه إمضاء إنشاء العقد وعدم توقيف أو تعليق على شيء آخر. إحنا بالبيع نشترط التنجيز، إذا شخص قال لك بعتك الدار أن تكون ماذا تقول له؟ قبلته. ومن تقول بعت الدار لازم شو تكون؟ إنشاء أصل العقد منجز ليس معلق. ما يصح تقول له بعتك الدار إذا جاء زيد من السفر، هذا يسموه تعليق توقيف. هذا التعليق والتوقيف الاشتراط يسموه تعليق، هذا خلاف التنجيز. التنجيز احنا نشترط من عندك العقد توقع على نحو الإمضاء بدون ما تعلقه. شو ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه العقد مشروط به الإنشاء، تنشئ العقد، توجد العقد. الإنشاء والإيجاد يصدق بالتنجيز بعدم توقيفه وتعليق على الشيء، أما إذا علقته فالبيع يبطل. القاعدة اللي موجودة عند الفقهاء، الأصل في العقود والإيقاعات التنجيز، يعني الإنشاء والإمضاء وعدم التوقيف والتعليق، إلا إذا دل دليل من الروايات إنه يجوز تعليق العقود. واضح؟ البيع الأصل بشنو؟ التنجيز. الإجارة، المزارعة، المساقاة، هاي مشروط بها التنجيز، ما يصح بها التعليق. بس أكو بعض العقود دل الدليل من الروايات يجوز فيها التعليق، منها منه الوكالة، ومنها اليمين والعهد مثلا والنذر، يجوز بها التعليق. هذا دل دليل من الروايات يجوز تعلقها، تقول لله علي إذا جاء ولدي من السفر أذبح شاتن، هذا تعليق، بس الدليل يقول لي صح، دل الدليل عليه. الوكالة من العقود اللي دل الدليل على أنه يجوز فيها التعليق، فلهذا يصح أن تقول إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيل في بيع داري. نعم، التنجيز الإمضاء، يعني إنشاء العقد وعدم توقيفه أو تعليق على شرط، مثل تقول بعت داري كافي، ما يصح تقول بعت داري إذا جاء زيد بن السبا، لأن علقت بيع الدار على مجيء زيد، هذا يسموه تعليق، التعليق بالبيع يبطله. وقلنا احنا هاي القاعدة انت احتفظ بها، كل العقود والإيقاعات الأصل فيها التنجيز إلا إذا دل دليل على التعليق، والوكالة من العقود التي دل عليها الدليل بجواز ماذا؟ التعليق فيها. فلهذا يجوز تعليقها على شيء، كأن يقول إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيل في بيع داري. وكذلك يجوز، هذا طبعا تعليق أصل الوكالة، مرات يجوز لك تعلق متعلق الوكالة، مثلا تقول له هكذا، يجوز لك تعليق متعلق الوكالة والتصرف الذي سلط عليه، تقول له أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم زيد من السفر، هذا يسموه تعليق في متعلق الوكالة. وإذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي في بيع داري، هذا تعليق بأصل الوكالة. نعم، مسألة 857. إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع ولم يصرح بكون البيع أو الشراء من غيره أو مما يعم نفسه، جاز للوكيل أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري المتاع من نفسه إلا مع انصراف الإطلاق إلى غيره. بمعنى إذا الموكل وكل الوكيل في بيع داره مثلا، بيع سلعة أو دار أو شراء متاع، مرة يصرح يقول له تبيع إلى غيرك أو تشتري من غيرك، هذا بعد المدار على التصريح، بعد يكون الوكيل يبيع إلى غيره ويشتري من غيره. ومرة يصرح بالأعم يقول له بيع الدار إلك أو لغيرك، أو اشتري لي متاع مثل قطعة قماش منك أو من غيرك، هذا هم تصريح نعمل عليه، هذا يسموه تعيين باللفظ الصريح. واضح؟ فإذا عين من غيرك الوكيل يعمل بحدود الإذن، يشتري من غيره أو يبيع لغيره، وإذا باللفظ الصريح عين إلك ولغيرك هم يعمل بهذا. وعندنا حالة ثالثة، الموكل يطلق العقد، يعني ما يعين، لا يقل منك من غيرك ولا منك، هذا يسموه الإطلاق، إطلاق العقد. فإذا أطلق العقد ووكل في بيع سلعة أو دار مثلا أو شراء متاع كالقماش وأطلق العقد، ما قال له من غيرك أو منك ومن غيرك، هذا يسموه إطلاق العقد، عدم تقييده، عدم تحديده. فالمدار مع منه؟ المصنف يقول هذا الإطلاق يعم الشمول من هو من غيره، فيستطيع الوكيل أن يبيع سلعة من نفسه، من نفسه يعني إلى نفسه. مثلا هو طاد دار، الموكل قال له بيع الدار، يستطيع أنه يبيعها لنفسه، الوكيل يبيعها لمن؟ لنفسه، ويصح يبيعها لغيره مثل خالد، من نفسه ومن غيره. أو قال له اشتري لي قماش، الموكل قال له أنت وكيلي في شراء القماش، يحق للوكيل إذا كان عنده قماش يبيعه لمن؟ النفس الموكل، هذا يسموه بيع، من يشتري من نفسه ويبيع لمن؟ للموكل، أو يريد يشتري لقطعة قماش من غيره. لماذا؟ لأن ما دام هو أطلق العقد مال الوكالة وما قيده، هذا الإطلاق يشمل منه ومن غيره، إلا إذا أكو انصراف إلى خصوص غيره. طبعا هذا الانصراف من يفهم؟ من القرائن. إذا أكو قرينة من الخارج أنه أنا أطلقت كموكل لأنه الانصراف ينصرف لمن؟ أريد تشتري من غيرك مو منك، فبعد المدار يصير أنه لابد الوكيل يشتري من غيره ويبيع لغيره. واضح أخوتي؟ قال إذا وكله يعني الوكيل، الموكل وكل الوكيل وقال له أنت وكيلي في بيع سلعة أو دار مثلا أو شراء متاع، متاع نقصد به مثلا قطعة القماش أو ما شابه، هنا لحد الآن العقد شو نسميه؟ مطلق وأطلقه، لأنه ما قيد منك ومن غيرك أو منك، ما قيد، ولم يصرح بكون البيع أو الشراء من غيره، يعني من غير الوكيل، ما قيد وصرح قال له اشتري لي بيع الدار لغيرك أو اشتري لي قماش من غيرك، ما قال له هكذا، لأن لو قال من غيرك ايش راح يصبح؟ مقيد، فيعمل بحدود الإذن، ماكو مانع. بس هو أطلق، ها كلام بالإطلاق، هاي الصورة، هي الصورة الخفية، لأن تلك الصور واضحة، لأن المدار العمل بالقيد. هاي الصورة الخفية اللي يريد يشير لها المصنف، العمل بها كيف يكون؟ المصنف يقول ما دام هو أطلق، إذن الإطلاق يشمل منه ومن غيره، وإلا لو أراد التقييد لقيد، إلا إذا أكو قرينة تدل على الانصراف. نعم، قال ولم يصرح بكون البيع أو الشراء من غيره، يعني من غير الوكيل، يعني ما قال له بيع لغيرك أيها الوكيل، مما يعوم أو مما يعوم نفسه، يعني ما قال له بيع لك ولغيرك أو اشتري لي منك أو من غيرك، ما صرح، جاز للوكيل أن يبيع السلعة من نفسه. من هنا بمعنى إلى، لأن حروف الجر مرات تتشابه في المعاني، من بمعنى إلى، أن يبيع السلعة من نفسه يعني أن يبيع السلعة إلى نفسه، هو موكل في بيع الدار، يقدر يبيع الدار الوكيل لنفسه، هو يشتري، أو يشتري المتاع، منو يشتري؟ الوكيل يشتري المتاع اللي هو القماش من نفسه، يعني شنو من نفسه؟ يعني إلى نفسه. كما لو كان عنده بضاعة، الوكيل عنده بضاعة، عنده أقمشة، يقدر يبيع قطعة من القماش للموكل؟ الجواب نعم، نعم، لأن الموكل ما مقيد من غيره، فيقدر يبيع له. فكما لو كان عنده متاع وقماش ويريد يبيعه إلى المالك ويأخذ ثمنه إلى نفسه، إذا كانت الوكالة مطلقة فعمومها راح يشمل الوكيل. نعم، المصنف استثنى، قال إلا مع انصراف الإطلاق إلى غيره. شنو يعني الانصراف؟ يعني سباق الذهن. إلا إذا قرينة دلت على أنه من أطلق العقيد، شي يريد به؟ يريد غيره مو أنت. إذا بعد حينئذ كما قلنا الانصراف مقيد، يصلح يكون قرينة. إلا مع انصراف الإطلاق، يعني شنو الإطلاق؟ إطلاق العقد وعدم تقييده، مو هو أطلق ما قل منك من غيرك أو أنت وغيرك، هذا الإطلاق ينصرف إلى غيره، إلى غير الوكيل، فبعد ما يقدر، إذا أكو هكذا قرينة، بعد ما يقدر الوكيل دا يشتري الدار النفسه ولا يبيع سلعته إليه، ما يستطيع. نعم، مسألة 800. طبعا يبقى مورد واحد، إذا لعل شخص يقول إحنا ما صار عندنا إجمال وإبهام وما فهمنا لا من الموكل ولا الوكيل فهمك وقرينة، في مورد الإجمال وعدم التعيين الفقهاء يذكرون يجب التوقف إلا مع الاستعلام، مو شخص يقول أنا ما أدري صار انصراف لو ما صار انصراف، شنو شكيت أكون صرف لو ما كنت صرف، يحق لي أعمل بالوكالة واشتري نفسي أو أبيع لمن سلعتي أو لا. في موارد الإجمال والإبهام وعدم التعيين يتوقف بالعمل ويتوقف على التفسير والإيضاح، يرجع للموكل يقول له فسر لي ووضح لي هذا إطلاقك يشملني لو ما يشملني يشمل غيري لو فقط من غيري تريد. واضح؟ في موارد الإجمال والإيهام والإبهام يتوقف على التفسير والتعيين من نفس الموكل. مسألة 858. نعم تفضلوا تفضلوا. إذا وكل شخص جماعة في عمل على أن يكون لكل منهم القيام بذلك العمل وحده جاز لكل منهم أن ينفرد به. نعم، إذا بمعنى إذا شخص أعطى وكالة لمجموعة أشخاص اثنين أو أكثر، الجماعة يطلق على الاثنين وما زاد، مثلا زيد وخالد ومحمد، قال أعطيكم وكالة في بيع داري، في بيع داري، مرة الوكالة تتفصل إلى كل واحد منهم وكيل، يعني أنت زيد وكيلي في بيع داري، وأنت خالد وكيلي في بيع داري، وأنت محمد وكيلي في بيع داري. العقد الواحد اللي هو عقد الوكالة يتفرع إلى أذونات ووكالات متعددة، هذا يسموه العقد الواحد، يسري إلى وكالات متعددة. المصنف يقول إذا أعطى وكالة لشخص الجماعة في عمل كبيع الدار وكان كل واحد منهم وكيل للقيام بذلك العمل على وجه الانفراد والاستقلال، أي واحد منهم يبيع الدار فوكالة صحيحة وعمل ماذا؟ صحيح. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن هذا العقد الواحد هو فقط قال لهم أنتم وكلاء عني في بيع داري. إذا فهمنا كل واحد منهم وكيل، يعني كل واحد منهم مستقل منفرد يحق له يبيع الدار، والبيع الدار إذا وقع من أي واحد منهم فالبيع صحيح. قال إذا وكل شخص جماعة في عمل كبيع الدار على أن يكون لكل منهم يعني الوكلاء القيام بذلك العمل وحده، وحده يعني منفردا على نحو الاستقلال، جاز لكل منهم أن ينفرد به، أي واحد يبيع الدار فعمله صحيح. وإن مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين، لأنه زيد الموكل أعطى وكالة لمن؟ الخالد وعمرو محمد، محمد مات، هل هذا يبطل عقد الوكالة أم لا؟ الجواب لا يبطل. لماذا؟ لأنه إذا بطلت وكالة الميت محمد هي ما متوقف عمل ما متوقف على باقي الوكلاء الآخرين، لأنه أعطاهم وكالات مستقلة، وإذا بطلت وكالة مضر بالوكالات الأخرى، يبقى الإذن موجود والرضا للوكالات الأخرى، فعملهم يبقى صحيح. فلهذا قال إذا مات أحدهم لم يضر في وكالة الآخرين، لأن ذولي شعدهم وكالات كل واحد منهم مستقلة، وإذن ورضا الموكل عدة مستقل، فتصح. نعم. وإن وكلهم على أن يكون لكل واحد منهم القيام بالعمل بعد موافقة الآخرين لم يجز لواحد منهم أن ينفرد به. الآن عندنا صورة أخرى، قال لهم أنتم وكلائي في بيع داري، لكن كل وكيل منكم ما يحق له يعمل إلا بإذن الوكلاء الآخرين. طبعا يأتي سؤال، لماذا الوكيل هكذا يشترط؟ لأن أحيانا الموكل لماذا يشترط هكذا شرط؟ أحيانا الموكل يشترط هذا الشرط لأجل مصلحة، إنه ما يثق بعمل خصوص محمد إلا بإذن ورضا جميع الوكلاء حتى يوافق مصلحته. نعم، فهكذا إذن وكالة واحدة والإذن واحد للجميع بشرط الآخرين، مو مثل الصورة الأولى. الصورة الأولى كنا شو نقول؟ متعددة، الإذن متعدد والوكالات متعددة، وين كانت في صورة العقد الواحد والوكالة الواحدة؟ بس هاي بالصورة الأولى، هنا لا، مو كل واحد مستقل بنفسه، عملك إلا يكون برضا الوكلاء الآخرين، يعني مشروط بمن؟ بإذن ورضا الوكلاء المتأخرين. فلهذا لو صرف واحد بنفسه من دون ما يأخذ إذن ورضا الوكلاء الآخرين عمله لا يقع صحيح منفردا، لأن الموكل ما طا استقلالية وما طا رضا وإذن مستقل منفرد، طا إذن بالوكالة بشرط ماذا؟ إذن ورضا الوكلاء الآخرين. فاللي يعمل منفرد انقل عملك ليس بالصحيح، لابد تاخذ إذن ورضا الوكلاء الآخرين. هذا يسموه عقد واحد بإذن واحد، هذا إذا مات واحد من الوكلاء تبطل الوكالة جميعها. لماذا؟ لأن المتبقين بعد ما يقدرون يعملون، لأن كان عملهم متوقف على إذن منه الشخص المات، لأنهم ما يقدرون يعملون منفرد إلا برضا وإذن جميع الوكلاء. فلهذا قال المصنف بهذه الصورة، إذا مات أحد الوكلاء راح يبطل عقد الوكالة، لأنه عقد واحد بإذن واحد، والإذن الواحد مشروط برضا الآخرين، وأحد الآخرين مات بعد ما قدر نحصل رضا وإذنه، فإذا راح يبطل عقد الوكالة. هسه لاحظتوا أخوتي الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى عقد وكالة واحد يسري به إلى وكالات وأذونات متعددة، ولكل واحد من الوكلاء التصرف بصورة منفردة مستقلة، كل واحد منهم يعمل بصورة منفردة مستقلة ما مشروط بإذن الآخرين، عمله صحيح، وإذا مات أحدهم لا تبطل العقد. لماذا؟ لأنه باقي الوكلاء إذنهم موجود، ووكالتهم ورضا الموكل عندهم موجود. الصورة الثانية عقد واحد بوكالة واحدة لأعداد متعددة بس بإذن واحد، إنه أي عمل وكيل منكم مشروط برضا الآخرين. إذا واحد يعمل منفرد مستقل نقول عملك مو صحيح لأن مشروط برضا الآخرين، وإذا مات واحد منهم رح يبطل عقد الوكالة كله لأن الإذن الواحد رح يسقط كله. واضح؟ قال أي فضل الإذن يتوقف؟ لا الإذن يتوقف، ما هو احنا عندنا بهاي الصورة الثانية ليش يبطل العقد؟ اولا عمل المنفرد ليش يبطل؟ لان الاذن اللي احنا مطينه للوكيل محمد مشروط برضا الاخرين، وهو عمل مستقل منفرد وما اخذ رضاهم، فنقول له عملك باطل لان ما توفر به شرط الاذن. اي ما توفر به الاذن، الاذن حاصل الى، لا الاذن حاصل الى برضا الاخرين، وإذا هو عمل منفرد مستقل بدون رضا الآخرين نقول ماكو إذن، لأن الإذن بخصوص رضا الآخرين مو مستقل منفرد. زين إذا هو عمل مستقل منفرد نقول له ماكو إذن بعملك، لأن الإذن اللي أعطاك إياه الموكل بخصوص رضا الآخرين هذا الإذن، مو إذن إنك تعمل مستقل. وإلا إذا كان أكو إذن مستقل راح يصير من يا صورة الأولى، فنقول له عملك صحيح. واضح أخوتي؟ لا أي هم وكلاء متعددين، لكن الإذن المعطى للوكلاء المتعددين مشروط برضا الآخرين، يعني وكالة وحدة بإذن واحد. الأولى كانت وكالة وحدة وكلاء متعددين وأذون ووكالات متعددة، الصورة الثانية وكالة وحدة وكلاء متعددين لكن بإذن واحد، مو أذونات متعددة. واضح أخوتي؟ قال إذا وكل شخص جماعة في عمل كبيع دار على أن يكون لكل منهم يعني الوكلاء القيام بذلك العمل وحده، هذا على نحو الاستقلال في التصرف. هاي الصورة الأولى جاز لكل منهم يعني الوكلاء أن ينفرد به يعني يبيع الدار مستقلا بدون ما يأخذ إذن الآخرين، لأنه عنده إذن ووكالة مستقلة. وإن مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين، لأنه المتبقين من الوكلاء إذنهم موجود ووكالتهم موجودة ومستقلين. وإن وكل هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية وإن وكلهم على أن يكون لكل واحد منهم القيام بالعمل اللي هو بيع الدار بعد موافقة الآخرين، يعني كل واحد منهم ما إلحق يعمل مستقل منفرد إلا يأخذ منه رضا الآخرين، لم يجز لواحد منهم أن ينفرد به لأن الوكالة مشروط التصرف بها بمن؟ بالانضمام بالاجتماع مع الآخرين. وإن مات أحدهم بطلت وكالة الباقين، ليش تبطل؟ لأن فقدت شرط الاجتماع، وهو مطي إذن بالاجتماع مو بالانضمام مو بالتفرق، فلهذا راح تبطل. مسألة 859 تبطل الوكالة حتى في مورد لزومها بموت الوكيل أو الموكل. نعم تبطل الوكالة يعني لا أثر لها بعد ولا يقع شيء يترتب عليها حتى في موارد لزومها. ليش المصنف قال حتى في موارد لزومها؟ لأن الوكالة في أصلها جائزة بس يمكن تصبح لازمة وقت بالشرط، إذا الوكيل الوكيل أو الموكل واحد منهم اشترط اللزوم بها أنه ما لك حق تفسخها، أو أنه وكالتي تستمر لمدة سنة ما لك حق تفسخها مثلا، تصبح مورد لزوم، تصبح مورد لزوم. نعم فحتى في موارد لزوم الوكالة بالشرط تبطل. متى؟ إذا مات الوكيل وإذا مات الموكل. لماذا؟ لأنه إذا الإذن والرضا اللي أعطي من الموكل بخصوص الموكل، والإذن والرضا اللي أعطي بالوكالة والإمضاء لخصوص الوكيل، فبعد لا يوجد مقتضي أنه ننقل الوكالة للوارث، بعض العقود الحقوق تنتقل للوارث، مثل ما مر علينا بعقد مزارعة المساقاة مصحيح، لأن هناك أكو مقتضي يقتضي انتقال الحق للوارث. بالنسبة للوكالة العمل بها مخصوص، ماكو مقتضي ينقلها للوارث، لأنه الوارث بالحقيقة الموكل ما موكله، هو موكل منه أبوه اللي مات، فلهذا لا مقتضي لانتقالها بالإرث. وكذا بجنون أحدهما، إذا حصل الجنون عند الموكل أو الوكيل تبطل. ما هو الوجه؟ أما جنون الوكيل يبطل عقد الوكالة، لأنه بعد ما يترتب أثر على تصرفه، لأن إحنا سابقا اشترطنا بالوكيل، والموكل شو يكون عنده؟ العقل. فبعد المجنون ما يترتب أثر على تصرفاته. أما إذا جن الموكل اللي أعطى الوكالة، إذا أصبح مجنون، فلماذا تبطل عقد الوكالة؟ لفرض أن الموكل متوقف إذنه وقصده للوكالة في الحالة التي أعطاها، هي حالة الصحة. أما الآن بعد جنونه، فبعد راح يتوقف إذنه. لهذا إحنا في باب الاجتهاد، المجتهد اللي يصبح مجنون بعد ما نقدر نقلده. لماذا؟ لأن صلاحيته للاجتهاد كانت بحدود ما لو كان عاقلاً. الموكل صلاحيته لإعطاء الإذن والرضا بحدود ما لو كان عاقلاً. أما إذا أصبح مجنون فبعد الإذن والرضا ما له توقف. لهذا المجتهد إذا أغمي عليه، يقولون الفقهاء تبطل وكالته لمن؟ الجميع الوكالات اللي أعطاها بالإغماء. شنو السبب؟ لأن الإذن والرضا ما لا يتوقف بالإغماء، وكذلك إذا أصبح مجنون يتوقف إذنه. هنا نفس الكلام. نعم، فقدان العقل، أي فقدان العقل. هو الإغماء مطلقا، يعني فقد عقله ساعة ساعتين يتوقف الإذن والرضا. أي
خلال هاي الساعة
أي يتوقف. إذا فقدت عقلك ساعة كاملة فقدت عقلك يتوقف. لهذا يقولون الإغماء حتى في باب العمليات. بعض المجتهدين لما سووا العملية أغمي عليه، لأن ضربوا بنج فقد عقله، بعد أغمي عليه ورا ما استيقظ من انتهاء العملية رجع جدد الوكالات لجميع الوكلاء عنده. طبعا هذا نفس الكلام، الموكل إذا أغمي عليه وفقد عقله بعد ماذا؟ يتوقف إذنه ورضاه، فبعد تبطل الوكالة. واضح أخوتي؟ قال تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل، وكذا بجنون أحدهما أو إغماءه، يعني إذا أغمي عليه هم تبطل الوكالة. ليش؟ لأن قلنا الإغماء فقدان عقل، لا يتوقف إذنه ورضاه، فتبطل الوكالة. نعم، طبعا هذا إن كان مطبقا، يعني إذا كان الجنون إطباقي مو جنون إدواري. أما الوكيل طبعا الوجه في ذلك، لأن هو الوكيل بالأصل نائب عن الموكل، فإذا سقط تصرف الموكل من جهة إغماء أو جنونه، فبعد ما لا اعتبار بوجود وصحة تصرف الوكيل. نعم، فلهذا لا مجال لصحة تصرف نائبه اللي هو الوكيل. طبعا هذا كما قلنا بخصوص الإطباقي، لأنه الوكالة كما قلنا متوقفة على الإذن والرضا، لهذا يسموها من العقود الإذنية الإمضائية. وأما إن كان إدواريا، هذا كلامنا بالجنون الإطباقي أو الإغماء الإطباقي. أما بالنسبة للجنون الإدواري، المصنف يقول فبطلانها، يعني منه الوكالة، في زمان الجنون والإغماء فضلا عما بعدها محل إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. يعني إذا كان عنده جنون إدواري، الإدواري في بعض الحالات يرجع عقله ويفيق، وبعض الحالات يفقد عقله ويكون فاقد له. إذا في الحالات، هل تبطل الوكالة أو لا تبطل؟ المصنف يقول في بطلان الوكالة في زمن الجنون والإغماء، الآن الساعة 9 انجن أو أغمي عليه، تبطل الوكالة بالساعة 9 فضلا عما بعده، يعني فضلا عن استمرار بطلان الوكالة للأوقات اللي أخرى اللي هي وقعت بعد الإغماء والجنون، مثل 9 و10 و11، هذا يسموه ما بعد الإغماء والجنون. هذا محل إشكال. يعني بعبارة أخرى، إذا مرة احنا نقول الإغماء والجنون يبطل الوكالة بنفس وقت الجنون والإغماء، وإذا رجع للعقل ترجع الوكالة. ومرة نقول الوكالة تبطل بوقت الإغماء والجنون وما بعدها، بحيث إذا رجع للعقل ما نقدر نحكم برجوع الوكالة. المصنف يقول بطلانها بالجنون والإغماء وقت وقوعهم فضلا يعني زيادة عما بعده، يعني عن الوقت اللي هو بعد الإغماء والجنون، محل إشكال، محل توقف، وهذا يكون بعناه مقتضى الاحتياط الوجوبي الراعي الاحتياط بين الطرفين. شنو يعني الراعي الاحتياط بين الطرف؟ احنا قلنا سابقا دائما الاحتياط الوجوبي وين يكون؟ ويا الأشهد. فإذا كان أخو وكالة معطى للوكيل في إنجاز عمل، مقتضى الاحتياط الوجوبي إن الوكيل يحتاط وينجز العمل لاحتمال بقاء صحة الوكالة. وإذا كان الموكل قد صدر وكالة وإذن للوكيل لكن الوكيل بعد ما مستلم الإذن والتصرف والعمل، مقتضى الاحتياط الوجوبي نقول عدم صحة منه، نقول بمقتضى احتياط وجوبي نقول بصحة الوكالة وإنجاز عملها من قبل الموكل. لماذا؟ لاحتمال صحتها. واضح؟ لهذا مقتضى الاحتياط الوجوبي بين الطرفين ترتيب الآثار. لماذا؟ لأنه إذا كانت الوكالة موجودة فعلا وباقية فالوكيل أدى العمل، وإذا كان منتفية فولا شيء عليه. نعم. قال وتبطل أيضا بتلف مورد الوكالة كالحيوان الذي وكل في بيعه. من الموارد اللي تبطل الوكالة أيضا لو انتفى موضوع الوكالة، زيد أعطى وكالة الخالد يبيع للحيوان، الحيوان مات، منو موضوع الوكالة؟ بيع الحيوان. إذا زال الموضوع زال الحكم، إذا انتفى الموضوع ينتفل الحكم. فإذا مات الحيوان يعني بطل موضوع الوكالة، لأن بعد ماكو شيء وعمل يقع عليه الوكالة. فلهذا يقولون انتفاء الموضوع موضوع الوكالة يوجب انتفاء حكمها، فما لا مجال لبقاء الحكم. فإذا وكل في بيع حيوان ومات الحيوان راح تبطل الوكالة. وهكذا لو وكله في بيع دار وانهدم الدار، لو وكله في بيع سيارة واحترقت السيارة تلفت، فبعد موضوع الوكالة راح ماذا؟ يبطل. وأيضا من الموارد اللي تبطل الوكالة لو اعطى إذن بفعل أمر والموكل نفسه فعله. مثال ذلك لو قال له أنت وكيل في بيع داري، بعد مرور يوم الموكل نفسه هو باع الدار، بعد راح يبطل موضوع الوكالة. لماذا؟ لأن العمل قد أدى منه الموكل. أو مثلا إذا عمل الموكل عمل يتنافى ويا الوكالة، مثال ذلك إذا قال له أنت وكيلي في بيع داري، بعد مرور يوم الموكل المالك راح وقف داره، وإحنا نعرف الدار الموقوف لا يجوز بيعه، هذا الفعل ينافي موضوع متعلق الوكالة اللي هو بيع الدار. فهذا شيء يعني شيء يكشف عن بطلان عقد الوكالة. نعم. أما كلامنا إن شاء الله في مسألة 860 فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.